بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. متفق عليه. قال النووي: يعني أن تقصر أفواهها ويشرب منها. والأسقية كانت تتخذ من جلد ونحوه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب منها هكذا مباشرة، وأن تقصر فم القربة فيشرب منها، لأن الإنسان لا يدري، لعل فيها شيئا لا يدري عنه يؤذيه أو غير ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وهل يلحق بذلك الأواني التي نشرب منها وزجاجات المياه وغير ذلك؟ الذي يظهر أنه إذا عرف ما فيها وأمن من ذلك فإنه لا كراهة في هذا، إنما الكراهة في هذه الأواني التي كانوا يتخذونها. أما الإنسان لو شرب الآن من كأس أو من زجاجة أو غير ذلك مباشرة لا بأس ولا حرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة. متفق عليه. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال النووي: وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به. وهذا كما قلنا من قبل، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا يتبركون بآثار، بشعره، بعرقه، بموضع شربه، كانوا يتبركون بهذا، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل عند أم سليم رضي الله عنها، يعني ينام عندها نومة القيلولة، فيعرق النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي أم سليم رضي الله عنها إلى عرق النبي فتسلط العرق من بدنه وتجعله في قرورة الطيب. وكما جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه التف الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم، يعني أنه يجوز الشرب من في القربة، لأن النبي شرب من في قربة معلقة قائما، فهو يريد أن ينبه إلى أنه صارت الكراهة للتنزيه لا للتحريم، لأن النبي شرب من فم القربة مع أنه نهى عن ذلك، فيحمل على الجواز أو يحمل على العلم بما في القربة. نعم. وفيه أيضا بيان الشرب قائما، وأنه يجوز، إلا أن السنة أن تشرب جالسا، لكن لو شرب الإنسان قائما لا بأس إذا احتاج إلى ذلك. قال: باب كراهة النفخ في الشراب. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، يعني لو كان في الإناء قذاة فأرى القذاة فهل أنفخها؟ فقال: أهرقها، يعني أهرقها أي الماء الذي فيه هذه القذاة ولا تنفخ فيها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك، يعني أبعد القدح عن فيك، هو يقول يعني لا أروى من نفس واحد، أحتاج أتنفس. قال أبن الإناء عن فيك، يعني أبعد الإناء عن فيك وتنفس خارج الإناء. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يبقى إذن النفخ في الشراب والطعام كل ذلك ممنوع. قال باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. قال في حديث كبشة السابق، حديث كبشة بنت ثابت، وفي أيضا حديث ابن عباس سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، متفق عليه. وفي حديث النزال ابن صبرة قال أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وفي حديث ابن عمر قال رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي أيضا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلت لأنس فالأكل، قال ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. رواه مسلم. كل هذا يحمل على التنزيه، فيكون النهي عن الشرب قائما الكراهة فيه للتنزيه وليست للتحريم. وقيل هو جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما كما في حديث كبشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة، وقال في حديث ابن عباس سقيت النبي من زمزم وهو قائم. فالشرب قائما هذا جائز، لكن السنة أن تشرب جالسا. السنة إذا أراد الإنسان السنة فليشرب جالسا، وبهذا تجتمع الأدلة. قال باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. فعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم يعني شربا. رواه الترمذي. يعني من أراد أن يسقي قوما ويوزع عليهم الماء فليكن هو آخر القوم، فليكن آخر القوم ولا يبدأ بنفسه إنما يكون آخر القوم. وكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف حينما استدعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فسأل هل عندكم شيء، قالوا ما عندنا إلا إناء من لبن، فقال النبي لأبي هريرة اذهب إلى أهل الصفة فأتني بهم. فأتى بأهل الصفة فقال اسقي ما أبو هريرة، ومعلوم أن سقي القوم آخرهم يعني أبو هريرة رضي الله عنه سوف يكون آخر القوم. فقال في نفسه فماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في أهل الصفة فضلا أن يصل إلي منه شيء. لكن بركة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، فشرب أهل الصفة وبقي من الإناء ما بقي. فقال من بقي أبو هريرة؟ قال بقيت أنا وأنت يا رسول الله. قال اشرب. فمع أنه آخرهم إلا أن النبي تنازل عن حقه، قال اشرب يا أبو هريرة. قال فشربت. قال اشرب. قال فشربت. قال اشرب. قال فشربت. حتى قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. ومن هنا استنبط العلماء جواز أن يأكل الإنسان إلى أن يشبع. الأصل أن الإنسان يقوم على الطعام وهو يشتهيه نوعا ما، لكن يجوز الإنسان أن يأكل حتى يشبع، لكن هذا يكون في بعض الأحيان. لأن أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا، ثم بقيت فضلة فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يبدأ الإنسان بسقي القوم، فما بقي فله، هو آخر القوم آخر القوم. قال باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد. عارفين هذه الصفة؟ تنام على بطنك وتشرب من الايه من النهر مباشرة. طبعا هذا الناس يفعلونه في الحقول الفلاحون في الزمان الماضي، الواحد لو كان يجد ماء رطبا تحت شجرة وقد أتى الظل على الماء ووجد شيء من هذا ويزيح القاذورات ويشرب مباشرة، مباشرة ينام على بطنه ويشرب حتى يروى. هذه كانت عادة الناس، إنما اليوم حتى الماء الذي يوجد في البلدية أو ماء مجلس المدينة أو ماء يعني محطات الشرب، حتى هذا الماء صار فيه ما فيه، وأحيانا قد يخلط بالمجاري عزكم الله. وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال، أي يجوز الشرب في جميع الأواني إلا آنية الذهب والفضة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب لو يشرب الإنسان في أواني عالية القيمة لكن غير الذهب والفضة هل يجوز؟ الجواب يجوز، لكن يكره هذا، يترك الإنسان هذا حتى لا يكون من المترفين. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، يعني الإناء أو المخضب أصغر من أن يبسط النبي كفه فيه، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فحرصت من توضأ ما بين 70 إلى 80، يعني تفجر الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا عن آخرهم. كم كانوا؟ كانوا 80 رجلا، من 70 إلى 80 رجلا يتوضؤون من بين أصابع النبي، مع أن الإناء بسيط جدا ويعني ضيق ولا يسع هذا العدد، لكنها بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قد تحصل له البركة في هذا، كالطعام الذي دعته أم سليم إليه، والطعام الذي دعاه أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع إليه، فكان الطعام يكفي هذا العدد كله. يعني أم سليم أرسلت إلى النبي تدعوه إلى طعام يكفي 4-5. فقال النبي: يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، أتى المهاجرون والأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي: أدخلهم علي 10-10. فكان يدخل 10 بعد 10 والنبي يعطي 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 يعطي. كم كانوا؟ كانوا 80 رجلا. قالت أم سليم بعدما فرغ النبي من هذا، قال: أعطي الإناء أم سليم. قالت أم سليم: فما أدري، أكان أكثر قبل أن يخرج به إلى رسول الله أم بعد أن جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه بركة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية، ولهذا عمر كان يعلم هذا، فقد جاء في الصحيح أنه لما خرج النبي مع أصحابه في سفر وجاع القوم، فكان ينحر جذور بعد جذور، فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت أزودة الناس، يعني اللي عنده كسرة خبز وعنده كذا، فدعوت الله عليها فبارك فيها، بدلا ما نذبح بعيرا بعد بعير هينتهي هذا، أنت اجمع هذه الكسرات من خبز وادعو الله سبحانه وتعالى. فعل النبي هذا وجمع ودعا عليها، فكفت الناس وأكل الناس وملأوا أوانيهم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ. والصفر بضم الصاد ويجوز كسرها وهو النحاس، والثور كالقدح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. رواه البخاري. كرعنا يعني إيه؟ يعني شربنا من البئر بدون إيه؟ بدون يد ولا إناء. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. فلا يجوز أن تشرب ولا أن تأكل في أواني الذهب والفضة. طيب المطلي بالذهب والفضة نفس الحكم، المطلي بالذهب والفضة نفس الحكم، إلا إذا كان مضببا يعني فيه إصلاحات بشيء يسير من الفضة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بيشترك في النهي عن الشرب والأكل النساء والرجال، يعني لا يجوز للمرأة أن تأكل في آنية الذهب وتقول الذهب حلال لي، حلال الذهب لها في اللباس تتزين تتجمل، أما في الشرب والطعام فهذا حرام على الجميع الرجال والنساء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وفي رواية له من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. طبعا هذا من باب الوعيد، وإلا هل الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يجزم له بالعذاب في النار؟ يعني يقال هذا لابد أن يعذب ولا يدخل تحت المشيئة؟ لا، هو يدخل تحت المشيئة، وهذا من باب الوعيد. وعلى هذا قس كل النصوص، فالذي يشرب الخمر في الدنيا يحرم من ذلك في الآخرة. نقول هذا من باب الوعيد، كل نص فيه مثل هذا الوعيد بنار جهنم هذا من باب الوعيد. يعني ماذا نقصد من باب الوعيد؟ يعني قد يتخلف، يعني أن العبد يدخل تحت مشيئة رب سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، لأنه يعذب في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متوعد بهذا. فكل من مات على المعاصي أيا كانت المعاصي فإنه تحت المشيئة، أما من مات على الشرك فإنه لا يدخل تحت المشيئة. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك يعني ما دون الشرك وما ولا، لمن يشاء أن يدخل تحت المشيئة، وهذا في من مات على الذنب ولم يتب. أما من تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يغفر له ولا يدخل تحت المشيئة، بمعنى أنه مغفور له. وفيه قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا خلاف الخوارج والمرجئة. المرجئة قالوا ما يضره، يشرب في أواني الذهب والفضة، يفعل كذا، المعاصي لا تضر الإيمان. والخوارج كفروا، قالوا يكفر إذا فعل معصية من هذه المعاصي، يكفر ويخلد في النار، وإذا مات على ذلك خلد في النار ولا يخرج أبدا الأبدين ولا ظهر الدارين. أهل السنة والجماعة يقولون هذا من باب الوعيد، أي أنه إذا فعل تلك المعاصي فإنه متوعد عليه بهذا العذاب، لكنه لا يخلد في النار إن دخله، وقد يغفر الله سبحانه وتعالى له فلا يدخل مهما كان بقى النص يجي لك، لا يدخل الجنة قاطع رحم، يبقى على طول مباشرة لا يدخل الجنة، يعني إما لا يدخل الجنة أول مع أول الداخلين، لا يدخل الجنة حتى يعذب، لا يدخل الجنة، لكن سيدخل الجنة يوما ما. يجيك واحد يقول لك يا أخي النبي يقول يدخل الجنة وأنت تقول يدخل الجنة، النبي يقول يدخل الجنة وأنت تقول يدخل الجنة، نقول نحن قلنا يدخل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة، لكن قال لا يدخل الجنة من باب الوعيد، وإلا فإن النصوص الشرعية تقول هو يدخل الجنة بعد أن يأخذ قسطه من العذاب إن شاء الله سبحانه وتعالى له. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت فمن عوقب به، بعدما ذكر الذنوب والمعاصي، فمن عوقب به في الحياة الدنيا فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، ومن أتى شيء من هذه فستر الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، والنصوص لا تتعارض. وهذه يا أخواني ميزة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يعارضون بين النصوص ولا يضربون النصوص بعضها ببعض بخلاف أهل البدع والأهواء، فكل أخذ نصه وقال به، ولهذا ينظرون إلى النصوص نظر الإيه الأعور، بل الآن ما عاد أعور حتى أعمى. أما أهل السنة والجماعة فإنهم ينظرون إلى النصوص نظر الأصحاء الذين ينظرون بعينين ويأخذون سائر النصوص. فالوعيد في من شرب من أواني الذهب والفضة، والوعيد في الزنا، والوعيد في أكل الربا، والوعيد في قطع الرحم، والوعيد في العق الوالدين، كل هذا تحت المشيئة. إن شاء الله غفر وأدخل الإنسان الجنة، وإن شاء عذبه ثم يدخل الجنة بعد ذلك، ولا يبقى في النار مخلدا إلا نفس كافرة، سواء كفر بقى إباء واستكبار، سواء كفر نفاق، كفر شك، كفر إعراض، أيا كان فإنه يبقى في النار مخلدا، ولا يخلد في النار إلا هؤلاء. أما المؤمن مهما فعل من المعاصي ومات ولم يتب فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.